أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أهلك الناس اثنان، طلب الفخر وخوف الفقر. وقد ذكرنا في حديث سابق شيئا عما يرتبط بالخصلة الأولى المهلكة، وهي طلب الفخر. وقلنا إن هذا الحديث قد أورده الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 هجرية، وهو أحد أعاظم محدثينا وصاحب واحد من الكتب الأربعة المعروفة عند الإمامية، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا الحديث ورد في كتاب آخر من كتبه، وهو كتاب الخصال، وقد نظم فيه مؤلفه الأحاديث على أساس الأعداد، ما جاء في رقم 1، ما جاء في رقم 2، ما جاء في رقم 3، وهكذا من أحاديث أخلاقية أو عقائدية أو في السيرة والتاريخ. فمن جملة ما ورد في باب الخصلتين ورقم 2 هذا الحديث: أهلك الناس اثنان. الناس هنا مفعول به مقدم، واثنان فاعل مؤخر، وطلب الفخر وخوف الفقر تفسير لهذه الكلمة اثنان. وقد سبق أن ذكرنا شيئا عن كيفية أن يهلك الناس طلب الفخر، فلا نعيد. وإجمال ذلك أن من الممكن أن يتصور الهلاك بمعنى التعب، أن الإنسان يظل طول عمره يشقى ويتعب حتى يكشخ ويتفاخر أمام الآخرين، فهو في تعب دائم وفي مشاكل، وقد يضطر إلى الاقتراض ويعيش عمره بالقرض من أجل أن يفتخر على غيره وأن يرى على أنه شيء عظيم، يلبس ما لا يملك ويسكن في ما لا يملك ويركب في ما لا يملك، المهم أن يفتخر أمام الآخرين بهذا المظهر. وقد يكون بالإضافة إلى ذلك معنى الهلاك أنه سيترتب على هذا محاذير أخلاقية، فإن الإنسان إذا افتخر يريد الكبر على غيره، مو مجرد يقول أنا كشخة، وإنما معنى ذلك أنا أفضل منك وأحسن منك وأكبر منك، فيتكبر على من سواه، بل أكثر من هذا قد يصل إلى درجة أنه يطلب أمورا بناء على هذا الكبر. ما دام أنا عندي الفخر وأنا أكبر منك، فإذا يجب عليك أن تحترمني، ويجب عليك أن تطيعني، ويجب عليك أن تتأخر عني لأن أنا أفضل من عندك. فهي سلسلة من المنحدرات الأخلاقية. يضاف إلى ذلك ما يترتب على هذه الأمور من عقوبات أخروية، فإن التكبر على الآخرين ينتهي بهذا الإنسان كما ورد في الروايات إلى أن يأتي المتكبر يوم القيامة وهو بحجم الذر قياسا إلى الناس. أنت تجيب صورتك الطبيعية وحجمك الطبيعي، وذاك المتكبر يجي بمقدار الذر. الذر إما بحسب الروايات إما بما وصل إليه العلم الآن من الذرة، وهي أصغر مكون للأجسام، وقد قالوا في اللغة العربية شيء تقريبي من هذا. شايف لما الشمس تسطع على مكان ويتصاعد الهباء هذا مثل الغبار الدقيق، طيب، ويرى، فهذا يقال له ذر. هالمقدار هذا يأتي الإنسان المتكبر بهالمقدار هذا يوم القيامة. أنت تأتي بحجمك الطبيعي وبأفعالك الكثيرة وبأعمالك الخيرة، وهو يأتي بهذه الصورة التي هي أقل من مليمتر واحد ودون ذلك. فهذا طلب الفخر كيف يكون مهلكا للإنسان. وأما الخصلة الثانية المهلكة فهي خوف الفقر. أكو عندنا ذات الفقر وأصل الفقر، وعندنا خوف الفقر. ذات الفقر يعني أن الإنسان لا يكون عنده من المال ما يقوم بحاجاته، ولذلك عرفوا الفقير مثلا بأنه من لا يملك قوت سنته، لا عند رصيد في البنك، لا عند ميراث، ولا عند شغل يدر عليه المال يوما فيوما أو أسبوعا فأسبوع أو شهرا فشهر، لا هذا عنده ولا هذا عنده، فلا تقوم أمواله بكفاية شأنه من طعام وشراب وكساء. هذا يقال له فقير، وهو يستحق زكاة الفطرة ويستحق الزكاة العامة وما شابه ذلك. أصل الفقر لا مشكلة فيه، أصل الفقر ليس عيبا ولا مشكلة فيه. نعم، الإنسان المؤمن مطالب بأن يسعى في مناكب الأرض وأن يكسب رزقه حتى لا يكون فقيرا، هذا مطلوب من الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا ينزل رزقه هكذا قاعد في البيت وقول أنا أطلب من الله الرزق، لا، الله وضع قوانين وسنن يستطيع من خلالها الإنسان أن يخرج من حالة الفقر إلى حالة الكفاية، بل إلى حالة الغنى والزيادة، وهذا مطلوب من أي إنسان. المهلك ليس الفقر، إنما المهلك هو خوف الفقر. إنسان عنده أموال، عنده قدرة مالية، ولكن بنفس المقدار أو أكثر هو خائف من الفقر. فكر في المستقبل، شنو راح أسوي؟ باكر عقب أتقاعد شلون أقدر أدبر إلي فلوس؟ والله أنا الآن ما عندي بيت، كيف أقدر أدبر إلي بيت؟ أولادي راح يكبرون كذا وكذا، شنو أسوي؟ ماذا أصنع؟ فهو خائف من أن يفتقر مستقبلا. الآن ما عنده فقر، ولكن خوف الفقر يشغل باله ويسيطر على تفكيره. هذا الأمر أمر مهلك. ليش؟ أولا لأن هذا فيه خلاف التوكل 100%. أنت الآن تتصور أن رزقك هو بعيد عن تدبير الله عز وجل. الله يقول وما من دابة، مو أنت الإنسان، لا حتى هاي النملة، حتى تلك الدودة في بطن صخرة في داخل البحر دابة، أو ذاك الجمل اللي يزن إلى ما أدري 1000 كيلو، هذا على الله رزقه وتلك على الله رزقها، وأنت على الله رزقك وذاك المعوق على الله رزقه، وما من دابة إلا على الله رزقها، لا في السماء لا في الأرض لا في البر لا في البحر إلا وعلى الله رزقها، وهو يدبر أمرها وهو يسوق إليها ما تقوم به حياته. الله عندما خلق هذه الخلائق مو خلقها وهدها الشكل، وإنما وضع لها نظاما في الحياة ورزقا، ولا يشغله شيء منها عن شيء آخر. انتهم واحد من الناس، مثل ما رزق جارك أيضا رزقك أنت، أنت مو منسي. لا تتصور أنه تقول والله أنا أروح الشغل من الصبح أكدح، هو هذا رزق الله عز وجل لك. لو ما رحت كان هناك رزق آخر، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك القوة والقدرة والفكرة، فصار هالمقدار من الرزق لك. القدرة اللي أعطاك الله إياها هي التي جاءت بهذا الرزق، الفكرة التي أعطاك الله إياها هي التي جاءت بهذا الرزق، هذا فضلا عن الرزق غير المحتسب. اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. وكثيرا ما يكون الرزق غير المحتسب أكثر من الرزق المحتسب عند الإنسان، وكل ذلك عند الله سبحانه وتعالى بحساب. فأنت الآن رزقك ليس بيدك حقيقة، وما يأتي إليك ليس بتدبيرك أنت، وإنما هو مدبر الأمور. فإذا كان الله الآن دبرك ودبر مليارات من البشر في رزقها، ودبر تريليونات من الكائنات الحية في رزقها، وهو مدبر وهو رازق وهو معطاء، الله هذا رح يعجز بعد 10 سنوات عن رزقك؟ رح ينسى اسمك؟ رح يسقط ملفك؟ كلا، هذا الذي رزقك وأنت جنين في بطن أمك حيث لا يرزق أحد أحدا، وضع نظاما في بطن هذه الأم بحيث يصل إليك رزقك وغذاؤك من دون أن تبذل أي حركة فيه. طيب، هذا نفسه هو القائم على رزقك بعد 20 سنة وبعد 30 سنة. فإذا إنسان كان يخاف الفقر بهذا المعنى، يصير إلى رهاب، يصير عنده هوس، يصير عنده فكرة مسيطرة عليه تمنعه من كل شيء، يبي يتصدق، لا لازم أجمع للمستقبل، سوي عمل خير، لا لازم أنظر إلى اليوم الأسود، روح الحاج، روح الزيارة، اعمل عمل صالح يرتبط، لا لا أنا لازم أخطط إلى نفسي وأكون دقيق وأسوي برنامج وغير ذلك. يا رجل خطط، دبر، فكر، لكن اعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنك لا تملك لنفسك في الواقع شيئا. فالطقة واحدة يسموها سوق الأسهم تسحل إلى كل ما كنت تفكر فيه وتجمعه وإلى آخره. هذا تدبيرك؟ هذا آخر تدبيرك هو هذا؟ مو بس ربحك ما حصلته، رأس مالك ما وفرته، صرت تستعطي زيدا وعامر، هذا تدبيرك؟ ينبغي للإنسان في حين أنه يفكر ويحاول أن يحسب حساباته وأن يفكر بشكل علمي، في نفس الوقت هذا اللي يسويه يخلي في باله الله هو الرزاق، هو المعطي، هو الذي ينقل الإنسان من الفقر إلى الغنى ومن الغنى إلى ما فوق ذلك، وأن يتوكل عليه. يروح الشغل بس يقول أنا كما يقول الناس أنا على باب الله، هاي كلمة على باب الله تكشف عن إيمان عميق، لا أنا أروح الشغل حتى أحصل شيء ممتاز، أنا بجهدي راح أسويه. يا بنتظر ترى لا سمح الله ولا قدر في الطريقة حادث يكون هذا هو ضحيته، والله يرحمه كان رايح للشغل. الذي يربط أمره بالله عز وجل ويعتقد مع تخطيطه، مع تدبيره، مع تفكيره، يعتقد اعتقادا راسخا ويخاطب ربه: اللهم إني قد أصبحت عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا أدفع عنها سوءا، أعترف على ذلك، أعترف بذلك على نفسي، أنا أرجو فضلك يا رب، أنا أرجو عطائك، حركتي هذه وروحتي وجيتي وكذا إنما هو تعرض لرحمة الله عز وجل. هذا التوكل بهالمعنى يجعل الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى، فيفيض عليه من نعمه ومن رزقه. هذا الإنسان يصير حبيب لله، هذا الإنسان يصبح الباري كهفا له وركنا يعتمد عليه. أما إذا لا اعتز بنفسه أنا وأنا وأسوي وأعمل جهدي، قال إنما أوتيته على علم عندي قارون، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال هذا شغلي أنا، هذا تفكيري، هذا تخطيطي، هذا عملي، عرق جبيني هالشكل ويمسح بعد مع أنه قاعد في المكيف. طيب لا يابا، هذا الصحيح، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأولا خوف الفقر بهذا المعنى اللي يتحول إلى ما يشبه الرهاب النفسي مخالف للتوكل على الله عز وجل، وفي بعض الحالات قد يصبح قريبا إلى الكفر. هذا قارون وصل إلى هالدرجة، هذا من عندي أنا، مو من عند الله، مو من يم الله. لا شكل تفضل، فخسفنا به وبداره الأرض. أنت اللي عندك تخطيط وعندك كذا وعندك كذا، زين. فهذا أول شيء، أنه مهلك لجهة أن الإنسان يفقد التوكل على الله سبحانه وتعالى وينسى دور الله في رزقه وفي عطائه، وكأنه بشكل غير مباشر يقول الله بينساني، الله ما بيعرف عني بعد 10 و20 سنة. طيب، والله سبحانه وتعالى هو الرازق لكل ما خلق ومن خلق من خلقه. هذا واحد من النتائج التي يترتب عليها هذا الأمر، وهو خوف الفقر، الشح وعدم بذل المال، إن الإنسان تتملكه حالة البخل والشح. ولذلك الشيطان يشتغل على هذا الأمر. الشيطان ما يريد الإنسان يرتقي في مدارج الإيمان، ما يجي يجود إيده ولا يجي يخلي إيده على عينه، وإنما شنو؟ قال الشيطان يعدكم الفقر. ليش تروح تنفق؟ ما مفكر أنت للمستقبل؟ باشر بناتك كذا يحتاجون إليك، أولادك يحتاجون إليك، ما تدري شلون تصير الأوضاع والقضايا. الله يعده فضلا منه ورحمة، والشيطان يعده الفقر. بعض الناس يطيع وعد الشيطان ويترك وعد الله سبحانه وتعالى، مع تصريح الله الدائم ومن أصدق من الله قيلا. ذاك يقول لنا الله سبحانه وتعالى، هذا ترى الشيطان غرور، غرور على وزن فعول، صيغة مبالغة من التغيير. مرة واحد يغرك مرة ويخدعك مرة ويلعب عليك مرة، هذا ما نسميه غرور. ولكن إذا واحد دائما شغله يخدعك، شغله يغرك، شغله يلعب عليك، هذا يقال له غرور. الله سبحانه وتعالى في بعض آياته يقول هذول غرهم بالله الغرور، الشيطان اللي دائما يخدعهم، هالمرة بعد أيضا خدعهم، هالمرة لعب عليهم. الله يعدكم فضلا رحمة. في آية أخرى يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا تخاف نقص في المال، ترى الله موجود، فسوف يغنيكم الله من فضله. الله واسع، الله عليم، الله رزاق. انت تروح تصدق الشيطان اللي يعدك الفقر، يأمرك بالفحشاء، يأمرك بالمعاصي، يقلل حضور الباري سبحانه وتعالى والأمل بالله في داخل نفسك، هذا تروح الطاوعة وتقبل منه وتصدق مواعيده؟ والله يعدك الرحمة، يخبرك يقول لك أنا أغنيك من فضل. حتى لو تخاف شيء من الفقر، شيء من العيلة، شيء من نقص المال، أنا موجود، فسوف يغنيكم الله من فضله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، والله واسع عليم. فمن مواضع الهلاك والإهلاك في مثل هذا الأمر أن الإنسان على أثر تصديقه لمواعيد الشيطان من تخويف بالفقر، من الترهيب بقلة المال، لا كيف تدفع خمس مالك 20%؟ ما شاء واجد، هذه 20% خليها بعد مدة ندفعها، بعد المدة تصير مدتين، وهكذا. قسم من الناس يدري الخمس واجب، ويدري في أمواله خمس أيضا، ويدري هو مطلوب منه، بس صعب عليه هذا الأمر. ليش؟ واحد من الأسباب أن الشيطان يقول له الآن أنت عندك مسؤول، ابني لك بيت، بنيت البيت، اشتري لك سيارة، اشتريت سيارة، خلي لك رصيد في البنك، وعلى هذا المعدل إذا رحت أعطيت الخمس، أعطيت الحق الشرعي، راح تنقص أموالك. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لكم ستصبحون عائلين، ستصبحون فقراء، تنقص أموالكم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أنا عندي الفضل، في السماء رزقكم وما توعدون. في حديث عن أظن الإمام السجاد عليه السلام يقول إذا سمعت أو عرفت أن خزائن الله خلصت، مضمون الحديث ذاك الوقت خاف من المستقبل. يوم من الأيام إجا وقالوا لك مثلا البلد الفلاني ميزانيتهم وقعت على أثر قرار معين، هذا بعد خلاص أنت ما تقدر تعتمد عليه. أي وقت سمعت أو علمت أن خزائن الله عز وجل في السماء والأرض خلصت، ذاك الوقت خاف العيلة وخاف الفقر. وخزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفذ ولا تنتهي، وعلى الإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. هذا مهلك آخر، يعني أثر من آثار خوف الفقر وخوف العيلة. ومن الآثار الانشغال الزائد بأمر الدنيا، كم نحن ننشغل بأمر الآخرة وكم ننشغل بأمر الدنيا. أنا يعني المتحدث عن نفسي كلش كلش إذا انشغلت بأمر الآخرة، صلاة قد فيها مستحب قد ما فيها مستحب، بالكثير جمعها على بعضها تصير في اليوم ساعة واحدة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، ساعة واحدة إذا وصلتهم ساعة زين. مستحباتهم نتفها حسب التعبير، مثلي لا يواظب على المستحبات، إن شاء الله أنتم لستم كذلك. زين أضف إليها مستحباتهم فد نص ساعة، ساعة صار ساعتين، النهار كله والليل شقد 24 ساعة. أنا كم أروح إلى العمل في العادة إذا ما أريد أشتغل دوامين وأشتغل في وظيفة وبر الوظيفة؟ العادة 8 ساعات، فأنا أعمل للآخرة بمقدار ساعة ونص لو كثرت، وأعمل للدنيا لو قلت 8 ساعات. زين هذا أمر طبيعي، لأن الإنسان مطلوب منه أن يكسب رزقه وأن لا يكون كلا على غيره، لكن غير المطلوب هو أن لا يكون شغل الإنسان في الحياة أمر الدنيا. ليش ما تروح المسجد؟ والله أنا ما أجي إلا متأخر. زين ليش ما تروح يوم الجمعة تصلي؟ والله أنا أحتاج أرتاح من شغل يوم الخميس. ليش ما تسوي فلان شيء لدينك؟ والله أنا ما أقدر لأنه مشغول بأمور الكسب والمعاش فأنت تعيش مو بس الثمان ساعات، عبادتك لا تكون مستقيمة لأن هناك حرصا على الرزق والحياة والدنيا وما شابه ذلك. مستحباتك هم تصير، أنا أخاطب نفسي، مستحباتي ما تصير أيضا لأنه أنا رايح وراء الأمر الدنيوي. أنت لماذا مخلوق؟ الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليشتغلون بالدنيا، ليكسبون المال، ليراكمون الرصيد. هم الإنسان طول يومه هذا؟ لا، المفروض أن هم الإنسان الأساس ليعبدون. بس في نفس الوقت جاب معادلة عجيبة القرآن الكريم، وابتغي فيما آتاك الله، وين؟ دار الآخرة. صحتك لأجل الدار الآخرة، جمالك لأجل الدار الآخرة، قوتك لأجل الدار الآخرة، أموالك لأجل الدار الآخرة. ابتغي أي شيء آتاك الله فيه، أموالك، جهدك، فكرك، طاقتك. الله يقول ابتغي بهاي كل هالأشياء التي آتاك الله إياها ماذا؟ الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهم الدنيا لها نصيب. وين ابتغي هدفك الأصلي، بغيتك النهائية، همك الأول والآخر؟ ليكن الدار الآخرة. أنجح فيها لو ما أنجح، لكن في نفس الوقت أنت موجود في هذه الحياة الدنيا، أعطها نصيبا من صحتك، ونصيبا من مالك، ونصيبا من جهدك وفكرك، بهالمقدار هذا. ذاك كله فيما أتاك الله الدار، حتى ما يرتبط بالدنيا حاول أن تخليه إلى الآخرة. زواجك لذة جنسية، ولكن خلي يكون في بالك أنا هذا الزواج من أجل أن أعف نفسي وما أروح وراء الحرام، هذا أيضا ابتغاء للدار الآخرة. أكل، أتلذذ بالأكل الفلاني وأطلب الوجبة الفلانية، لا بأس، ولكن هذا ليكن طريقا إلى حمد الله وشكره وتذكر نعمه. في غير هذه الصورة ينشغل الإنسان بالمال في الدنيا وبتحصيله، لأنه دائما في حالة خوف من أن يفتقر في المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق التوكل عليه، وأن لا يجعلنا نرجو غيره، وأن يفيض علينا من واسع رزقه، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.